خالد نعناع، أنا ممرض فني تخدير، كنت عم أشتغل بدمشق ومشافي دمشق، وكانت حياتي مستقرة، يعني كانت عبارة عن صعوبات بسيطة بيواجهها أي إنسان ما قبل الحرب. بدأت صعوبات الحياة هي مع بداية انطلاق الثورة السورية بال 2011. كنا نحن من الأشخاص اللي بلشنا بالحراك الثوري كعمل ضمن المشافي الميدانية أثناء كان إطلاق النار على المتظاهرين. فكنا نحن مجموعة من الأشخاص نحاول نساعد الناس المصابة أو المتضررة من عمليات الضرب أو إطلاق النار عليهم. يصير في عمليات قصف وقتل وضرب. كوني أنا موجود بدمشق، لقينا النقص الموجود كان بمضايا، فطلع علي أنه أنا لازم أطلع على مضايا. وصلت على مضايا أنا، فمضايا كانت منطقة ثورية موجودة بمحيط دمشق، واستمرت العمل تقريبا لبداية 2016 نهاية الشهر الأول، وجيت لهون على أستراليا.
خالد، طبعا أنت كنت عم تشتغل بمضايا كطبيب يمكن ميداني أو ممرض ميداني أثناء الحصار يمكن اللي كان مفروض على مضايا، وأنت الشخص اللي كنت عم بتسرب أو عم تبعت بالفيديوهات والصور لتفرجي شو عم بيصير بمضايا.
بعض الأطباء تصاوب، بعض الأطباء اضطر يغادر لأسباب شخصية، فصفيت لحالي أنا لهون. بعدين كان في طبيبين أسنان وطبيب بيطري حاولوا يجوا يساعدوني بالعمل هذا ويكتسبوا خبرات جديدة، وعلى طلب مننا انه يساعدونا بهالعمل ونحاول ندرب الممرضين كمان. فبلش يوقع على عاتقنا نفرض اعمال كبيره، عمليات جراحيه، عمليات فتح بطن، وبالنهايه انا ممرض يعني ما عندي هالقدره هاي. فكنا مضطرين نتابع بعض، يعني راجع بعض المراجع الطبيه، افتح مقاطع يوتيوب كيفيه اجراء بعض الجراحات. فاعمال كثيره قمنا فيها، حتى القيصريات بلشنا نشتغل فيها.
وبنفس الوقت خالد انت كنت عم تبعث لوسائل الاعلام يمكن صور وفيديوهات من داخل مضايا المحاصره.
كنا عم نتواصل بفتره الحصار هاي مع بعض المنظمات الدوليه، وعم نحاول انه نضغط عليهم بلكي بيحاولوا يدخلونا شحن الطعام، مساعدات طبيه باي شكل من الاشكال. لما فشلت هالمنظمات الدوليه بادخال المساعدات على مضايا، فما كان مننا الا ننشر مقاطع الفيديو والصور ونحاول نوصل الشعوب أكثر ما تكون لمنظمات أو هيئات، لأني كانوا عاجزين عجز تام. ففعلا الشعوب وقتها لبت النداء وهبت لمساعدة مو بس مضايا، جميع المناطق المحاصرة، وبلشوا يضغطوا على المنظمات الدولية ويضغطوا على حكوماتهم لإصدار قرار أممي أو دولي لحتى يدخل مساعدات بالقوة، أو حتى لو إلقاءه بالطائرات. إذا كان موجود في بين 200 أو 300 مقاتل بينتموا لفصائل معينة، مو ذنب نحن ذنب 40 أو 30 ألف نسمة أنه هدول يتحاصروا وينقتلوا ويتعذبوا أشد التعذيب حتى يمنع عنهم علبة حليب الأطفال أو دواء معين أو أكل.
خالد، بنفس الوقت أنت عائلتك يعني زوجتك وبنتك اللي كان عمرها فقط شهور كانوا موجودين بدمشق على بعد 30 كيلومتر منك، ولكن نفس الوقت ما كان في تواصل، ما كنت عم تقدر يمكن تروح تزورهم أو تشوفهم، صحيح؟
مرتي كانت موجودة بدمشق، بس كانت تجي لعندي يعني كل أشهر ممكن تطلع لأسبوع 10 أيام، تطلع من خلال بهوية مزورة أو بطريقة أخرى نحاول ندخلها. بعد ما طبق الحصار 100% الحمد لله أنه كانت مرتي يعني خارج الحصار وقتها.
وخالد، طبعا سؤال بديهي، يعني كيف يا ترى وصل فيك الأمر أنك صرت بأستراليا؟ كيف جيت على أستراليا؟ هل يا ترى كان في هناك سبونسر أو كفيل أو عن طريق الأمم المتحدة ببيروت؟ خبرنا يمكن كيف وصلت أنت وعائلتك على أستراليا قبل شهرين.
بمضايا تعرضت لمحاولة اغتيال تقريبا بنهاية الشهر العاشر بداية 2011. ما كان مني إلا اتخاذ قرار صعب بعد ما دخلت شحنة المساعدات الأممية بالشهر الأول 11/1/2016. بعد عدة أيام اتخذت قرار أنه أنا لازم أطلع خلص، فكان علي أتجاوز حقول الغام وأطلع من بين حواجز، كان فرصة النجاة بين 5-10%. قررت اتخذ هذا القرار أنه أنا يعني احتمال 5-10% أنه أنجو وأطلع لدور على حياة جديدة لازم اتخذته وطلعت. استمرت معي رحلة تقريبا يومين لثلاثة ووصلت على لبنان، فما كان عندي خيارات، كمان كانت الفيزا التركية انه ما عم تسمح لأي مواطن سوري يطلع من لبنان من خلال طيران. كنت عم حاول ادور على بعض المهربين انه يطلعوني من خلال البحر على تركيا، لانه وجودي بلبنان كمان ما انه اكثر امام من سوريا. اللي صار بعدين كنت عم تواصل انا مع مجموعة كثير كبيرة من الصحفيين، فعم تواصل وقتها مع صوفي مكانيل الاي بي سي الاسترالية، عرضت علي مساعدة، فقلت لها بتمنى انه تساعديني باي شكل من الاشكال اذا بتحسني. قالت لي انا رح اتواصل مع المسؤولين والاشخاص الاسرائيليين بلكي بيحاولوا يساعدوك. فعلا ما في، وعدتني وعد صادق خلال اسابيع تم الاتصال بي من السفاره الاستراليه وقالوا لي انه القنصل بده يشوفك بتاريخ كذا. رحت لعند القنصل، تمت المقابله وقال لي خالد ان شاء الله موفق ونحن حنحاول ندرس ملفك باسرع وقت. الدراسة بتاخد وقت طويل فعلا، وقتها هي اخذت معهم 4 اشهر دراسة امنية مكثفة كانت. فانا بشكر هون الاشخاص اللي سرعوا بالدراسة الامنية عني وسرعوا باجراءات نقلي من لبنان الى استراليا. بعد 4 اشهر تقريبا صار في تحضيرات سفر واجيت على استراليا واخترت بيرث اعيش فيها.
ليه يا ترى اخترت انك تعيش ببيرث مش مثلا بسيدني او بملبن؟ لانه في جاليات عربيه يمكن سوريه كبيره بسيدني وملبن، ليه اخترت انك تروح على بيرث مع عائلتك؟
اول شيء لان هي بلد صوفي، هي بالمرتبه الاولى. المرتبه الثانيه الازدحام السكاني الموجود بسيدني وملبورن شبيه بدمشق وبيروت، فأفضل أنا كنت أفضل هدوء وهي هادية فعلا. وكشاب جاي على بلد جديد يعني بحاول أدور على مناطق رخيصة، يعني أجارات البيوت أو بعض الأسعار الموجودة بسيدني أو ملبورن مرتفعة جدا. فأنا إذا كنت حتلقى شوية مساعدات لبين ما بلش أشتغل أو بلش أحسن أسس شيء بتتناسب معي ببيرس أكثر ما تتناسب معي بملبورن أو بسيدني.
نعم خالد، وخبرني يمكن عن هالشهرين اللي قضيتهم أنت وعائلتك ببيرث، خبرني يمكن عن انطباعاتك الأولى عن أستراليا، عن يمكن الصعوبات اللي واجهتها أول وصولك لأستراليا.
وصلت على المطار فكان في فريق الكومونيكير التابع للحكومة الأسترالية، كان في استقبال وترحيب جيد الحمد لله. فكان في بيت مؤقت قعدنا فيه لبين ما استأجرت بيت وضبط أموري. ما حسيت في أي صعوبات، الصعوبة الوحيدة هي اللغة، يعني نحن جميع الدراسات اللي كانت بتتم بدمشق أغلبيتها عم تكون باللغة العربية، فكان في عندي عقبة اللغة الإنجليزية هي العقبة الوحيدة اللي عانيت منها. أما كأشخاص أو ناس قابلتها هون بيرس حتى بسدني هون جميعهم كان لطيف معي، ما تعرضت الحمد لله ولا لأي مضايقة أو كلمة غير لبقة أبدا. بالعكس عرضوا علي، كان في عرض مساعدات معنوية ومساعدات عملية، يعني أنه يساعدوني بأي شيء بحتاجه. وكان حتى في تسريع بالتحاق بمدرسة تعليم اللغة، وكان في مساعدتي باختيار منزل وبفرش المنزل. فالحمد لله ما حسيت بأي صعوبات. استراليا كانت حلم، يعني أنا ما كنت بلبنان وأنه أطلع استراليا هي حلم، يعني أنا كنت بدي أطلع لتركيا وأبحث عن المجهول، دور على بلد أنه ممكن ألجأ له أو يكون وطن بديل إلي. فلما جيت على استراليا عرفت أنه أنا شخص محظوظ جدا أنه جيت على هاي البلد.
نعم أكيد. وخبرني يمكن خالد، أنت شاب بعدك بأول عمرك، عندك طفلة صغيرة، بعدكم بأول حياتكم كعائلة، خبرني يمكن عن طموحكم أو عن أحلامكم إلك ولعائلتك بالمستقبل هون بأستراليا، كونه في فرص كتير متاحة.
الشيء اللي بدي أعمله هلأ بدي أحاول أنه ننهي دراسة اللغة الإنجليزية إن شاء الله مشان يكون في تواصل بيني وبين المجتمع وبين الأشخاص المحيط فيني. حاول أعدل شهادتي، حاول أحصل على دراسات أكثر، حاول ارجع اشتغل بمهنتي لان هي مهنه انسانيه. انا ما بحس ما فيني يكون بعيد، يعني انا لا عم اتصور انه حكون بعيد عنها اشهر، هذا موضوع كتير صعب بالنسبه لي ان هي مهنه انسانيه جدا. فانت لما تحاولي تعالجي انسان او تنقذي حياه انسان هذا الشعور ما بي يعني ما للدنيا كلياته وما بيحسسك بهذا الشعور. والشيء الثاني في زوجتي ان شاء الله راح تحاول، هي مدرسه فنون رسم، فهتحاول كمان تعدل شهادتها وبلكي إن شاء الله بتحاول تشتغل مدرسة هون، وإن شاء الله بلكي بنحاول نجيب ولد تاني نحاول نربيه هون، بما أنه يعني أستراليا هي من أفضل البلدان لتربية العائلات.
إذا بتحب يمكن تضيف أي شيء بنهاية هاي المقابلة تفضل.
والله بتمنى أنه أنا يعم السلام، يعني أول شيء تنتهي الحرب، الحرب صعب، الحرب بعد 6 سنوات حرب يعني شغلة كتير كتير حقيرة. بتمنى انه كل حروب العالم تنتهي ان شاء الله.